فيقاومهم أنصار الباطل، فيقاومهم خلق آدم وإبليس وإبراهيم والنمرود وموسى وفرعون ومحمدا وعلى جهل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذا شأن الأنبياء وشأن ورثتهم والسائرين على دربهم والساعين بدعوتهم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه خلة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رزقا ابتلاه الله حسب دينه على حسب دينه. فما يفرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه قضية. وقد أثبت الاستدراء والمشاهدة أن أشد الناس جزعا وأسرعهم انهيارا أمام شدائد الحياة هم الملحدون والمرتابون وضعاف الإيمان. وقد وصفه القرآن بقوله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فالملحدون وضعاف الإيمان لا يؤمنون بالقدر فيرضوا به، ولا بإله فيطمئنوا إلى حكمته في خلقه ومجازاته على بلائه، ولا يؤمنون بالأنبياء فيجدوا في حياتهم القاسية قدوة وعظة. فهم كسفينة فقدت جميع عوامل الثبات أمام الأنوار والعواصف، فهي لأدنى حركة يشتد اهتزازها وتماثلها وسرعان ما تغوص إلى الأعماق. ولا قرب أن نجد الانتحار أكثر ما يكون في المجتمعات التي ضعف الدين دينها أو فقدته. فإن لم يكن الانتحار فالألم القاتل والجزع الهالع والحزن الكئيب والحزن الكئيب. أما المؤمنون فهم أفضل الناس على البلاء وأثبتهم على الشدائد وأرضاهم نفسا في الظلمات. وكيف لا يكونون بهذه المثابة وقد عرفوا قصر عمر الدنيا بالنسبة لعمر الخلود، وعرفوا سنة الله في الإنسان، وعرفوا من سنن أنبيائهم ورسلهم أنهم أشد الناس بلاء وأقلهم استمتاعا بدخولها. قال ابن القيم رحمه الله: يا ضعيف العزم الطريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم وتعرض للذبح إسماعيل ونشر في شارع زكريا وذبح السيد القصور يحيى. فعرفوا أن من صفته أنه يقدر ويرفض ويبتلي ويخفف. وعرفوا من لطف الله أن هذه الشدائد ما هي إلا دروس قيمة لهم وتجارب تنفعهم في دينهم ودنياهم. تنضح النفوس وتقتل الإيمان وتلهق الصدأ في القلوب. مثل المؤمن يصيبه الورقة من البلاء كمثل الحديدة تدخل النار فيذهب طهتها ويبقى طيبها. من هذا المنطلق ارتفعت همم المصلحين من الصبر على الأذى إلى التنزل به، حتى قال قائلهم: ما أصبت في دنياي مصيبة ما أصبت في دنياي مصيبة إلا رأيت لله فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن في ديني ولم تكن أكبر منها، وإنني أرجو ثواب الله عليها. ولقد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على صدق إيمانهم ببراهين عملية، فاستقبلوا الموت بصدورهم وهانت عليهم الحياة بذقارتها وبهرتها، حتى إن أحدهم كان يجادل أعظم الناس ظلما وتفصيلا فيرفع صوته عليه ويصرخ بكلمة الحق وتعليق كل الحجاج لله حتى ألقى الحجاج القبض عليه، فجرت مناقشة عجيبة بين الظالم والعالم، أثبت فيها العالم صبرا وقوة ويقينا. فكان رحمه الله أثناء المناقشة جميعا لا تلين قناته ولا يضعف سيف لسانه، يقول الحق وهو يعلم أنه خالق للدنيا بسبب ذلك. قال ابن الحجاج: ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال: بل انت شقي بن قسي. قال سعيد: بل كانت امي اعلم باسمي منك. قال الحجاج: لا بد لك في الدنيا نارا تلظى. قال سعيد: لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. وجرت مناقشه طويله كانت نهايتها باشتداد غضب الحجاج واستخدام القوة والتهديد في الأسلوب، حتى قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك. فقال: اختر لنفسك، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله تلك في الآخرة. فقال: أتريد أن أعفو عنك؟ فقال: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا حول. فضاق الحجاج ضرعا بسعيد ولم يطق صبرا عليه، فامر بانهاء الفتنه فقال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج ضحك فاخبر الحجاج بذلك، فامر برده فردوه اليه، وقال: ما ضحكت؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فامر بالنبع فبسط وقال: قولوه. فقال سعيد: وجهت وجهي للذي قبض السماوات والارض حنيفا وحنيفا مسلما وما انا من المشركين. قال الحجاج: وجهه به الى غير القبله. قال سعيد: فاينما تولوا فثم وجه الله. قال: كفوه على وجهه. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة الاخرى. قال البحور: فقال سعيد: اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللهم لا تسلطه على احد يقتله بعدي. فلبث من الوليد الى الوليد ولسانه رجل من ذكر الله. وبهذا انتهت فكره سعيد وبقيت المحن تكره على ذلك الظالم، حتى رؤي يوما في المنام يقول: قد قتلت بكل قتيل مضى وقتلت بسعيد 70 مثلا. هذا نموذج من المحن والابتلاءات الموجهه الى الدعاة المسلمين. وكذلك هذه القصه تعتبر درسا عمليا يجب ان يحفظ وان تستخرج فوائده، فكله عبرات وعبر يكفي منه حضاره الموت فضلا عن غيره عندما تدبر الله عقولهم بالعلم والايمان. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والحكم العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد معشر الاخوه في الله، اما بعد ايها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا ان داركم هذه دار تعب وفتن ومحن وبلايا، وانه لا خلاص من هذا الا بالايمان بالله وبالثقه بوعد الله وما اعدته في دار الله. ايها المسلمون، فليصل المسلم الى مرحله الصبر الحقيقي على الاداء في سبيل الله، اما من ناحيه نفسه واهل بيته او من ناحيه الاخرين، حتى تهون الدنيا في نارك وتخرج من قلبه. فاذا هانت عليه الدنيا وتقر في نظره الاخره لم يبالي الموت، وبالتالي يهون عليه كل شيء في هذه الدنيا ما عدا ذكر الله وما ولا. فلم يعد يخشى الا الله ولم يعد يخشى الا عقاب الله، فيهجم عليه جبابره الارض وملوكها فضلا عن عامه الناس، ولا ينظر الى الذهب كما ينظر الجدار وإلى السيف فلا ينظر إلى العصا أو عدا. فالحرص على الدنيا والخوف من أهلها هما اللذان يضعفان النفوس ويقضيان الرؤوس ويذلان الأعناق. وإذا لم يكن حرص ولا خوف فلا سبيل إلى الطاعة بحال. فسحقه فرعون حين آمنوا بالله والآخرة استهانوا بالدنيا ولم ينزعوا من الموت. يقولون لفرعون لهم في ثبات الجبال فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقوم سليمان لما دخل على هشام بن عبد الملك لم يسلم عليه لإفراط المؤمنين وجلس بإزاره وقال كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبا شديدا حتى هم قلبه وقال له يا قابوس ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال وما الذي صنعت؟ فازداد غيظا وغضبا وقال صنعت عليك بحاشيه رساقي ولم تقف بيدي ولم تسلم على يدي امراه المؤمنين ولم تكلمني وجلست بازاري بغير اثمي وقلت كيف انت يا هشام؟ قال اما ما فعلت من وضع يعني بحاشيه رساقي فاني اضعهما بين يدي رب العزه كل يوم خمس مرات. وأما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرته فكرهت أن أكذب. قال له هشام عظني يا طاووس. فقال سمعت أمير المؤمنين عنه رضي الله عنه يقول إن في جهنم حيات ثقيلا وعقارب كالمغال تلتق كل أمير لا يعقل في رعيته. ثم ما رسول الله أيها المسلمون إذا كان تحررهم من أسر الدنيا والركون إليها أوصلهم إلى هذه الدرجة الرفيعة العالية حتى جعلهم يقفون في وجه الظلمة ويستهينون بقوتهم وتمردهم على رد علمهم بما سيكون إليه أمرهم من القتل والسجن والتعذيب. أفلا يكثر بنا نحن المسلمون أن نتأسى بأسلافنا من الرسل ومن بعدهم فنلازم الطاعة ونبالغ المعصية ونكثر من ذكر الله ونقلل من الحديث عن الآخرين حتى نحب لقاء الله فنصبر على قضائه وقدره وبالتالي نفوز برضا الله ورحمته ونتشرف بذريته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما جعل الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ عباد الله صلوا وسلموا على خير عباد الله. فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح ألفتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم الفضالة الصالحة الناصحة. اللهم أعد إليهم الخير وعدا وفضل إليهم الشر وعدا. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم جل ذكره واشكركم على نعمه يزدكم وذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.